واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الحال بعد 30/6 و3/7، وبدأنا نعرف أثر الانقلاب اللي اتخطط له شهور طويلة على مصر وعلى دول العالم وعلى رأسها أمريكا نفسها اللي كان فيها أوباما وكم حد في الحكومة بيمثل الصوت الرافض للانقلاب قصاد قطاع كبير في الحكومة قرر يهدي اللعب لحد ما يشوف الدنيا رايحة على فين والوضع في مصر هينتهي لصالح مين. في مصر بقى الأحوال كانت بتتنقل من درجة جنان لجنان أعلى، محدش في الشارع أو التلفزيون كان يجرؤ يفتح بقه أو يسأل ده انقلاب ولا إيه بالظبط، كله كان منتشي بانتصار كذاب خلى محدش يهتم مرسي فين وهيحصل له إيه. وأنصاره اللي دخلوا في اعتصام مفتوح انتهى بمذبحة عند الحرس الجمهوري، محدش شغل باله يعرف ايه اللي جرالهم او يحقق في المذبحة او حتى يسأل هيجرالهم ايه طول اعتصامهم لغاية الافراج عن مرسي ورجوعه للحكم. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونشوف ايه اللي جرى بعد كده وازاي المرحلة دي كانت بداية الانقسام الحقيقي اللي بندفع ثمنه لحد النهاردة، مرحلة انت وطني شريف ولا اخوان خاين، مرحلة بنسميها اختصارا تسلم الايادي. انتهى يوم الانقلاب والايام اللي وراه كمان، وبدا الجيش يثبت رجليه اكتر في الحكم باعتباره مش بس في نظر الناس حاكم انتقالي لحد ما يتم تداول السلطه، ده كمان اتحول لمنقذ حقيقي للناس بتفكر فيه على انه وليه لا، ليه ما يحكمناش شخص جديد عسكري، ما جربنا المدني يا عم ومعرفش يدورها يبقى نديها للي يعرف. والحقيقه الكلام ده ما كانش مجرد كلام بيتقال عن ياس او من باب اهو اي حد يحكمنا بس نرتاح ونخلص، ده كان كلام بيتقال بفخر باعتبار ان المصري ما ينفعوش الا العسكري، هي البلد ما يمشيهاش الا ايه، ايوه الله يفتح عليك العصايه والكرباج. تقول له طب يا سيدي، طب نفس البلد دي ولا الشعب ده مش كان عامل ثوره من كام سنه وبينظف الشوارع وبيعمل لجان شعبيه وبيسلم المجرمين وبيتعاون مع الشرطه وكان ماشي زي الالف، لازمته ايه الكرباج دلوقتي؟ يقول لك هو يعني ده استمر ودام، ما دي ما جايبك اهو، عملتوا ثوره جبتوا لنا كارثه اسمها الاخوان ورئيس فشل في الحكم، يا عم ادوها لاصحابها، اصحاب البلد دي هم الجيش، هم اللي عارفين زوارقها فاتحها وحياتنا هتتنغنغ على ايديهم، انت عاوزين تخلوا السيسي زي مبارك ولا ايه؟ لسه هتفتح بقك او تعترض؟ يتقال لك ولا انت شكلك بتقوح كتير وبتسال وديمقراطيه ومش ديمقراطيه، انت انتخبت مرسي؟ انت نزلت في 30/6؟ انت اخوان ياض؟ نهار ابوك اسود. بعيدا عن الهزار فهي دي فعلا بقت سيره حياتنا من بعد 30/6 بالظبط، انت معايا ولا معاهم؟ مع البلد ولا مع الخونه؟ كان في فاس نزل على البلد على غفله قسمها نصين حرفيا، ما ينفعش تبقى رجل هنا ورجل هناك، ما ينفعش يبقى لك راي مع دول في حاجات ومخالفهم في حاجات، ما ينفعش حتى يبقى عندك شكوك او اسئله او تستفسر عن حاجه، يا تبقى معانا بالكامل يا تبقى من الفرقه الثانيه، ويا ويلك لو قلت راي نابع من دماغك، تبقى مش بس خاين، ده انت خاين وعميل وقابض كمان، شايفها ثوره مش انقلاب تبقى عبد بيادة، شايف الشرعيه مع مرسي يبقى اشتروك بالفلوس والحر العين يا مغيب يا عبد المرشد. يا جدعان ده في ناس اتقتلت بدم بارد، هم السبب وهم اللي قتلوا بعض، اقول لك قتلناهم ولو مش عاجبك يلا اعترض بقى عشان تحصلهم. ما تعرفش امتى وازاي الكل بقى زي القنبله الموقوته مستني اقل لمسه بالغلط عشان ينفجر في وشك، محدش بقى طايق يسمع ان اللي حصل بكل المقاييس اسمه انقلاب، محدش عاوز يصدق ان حتى لو كانت ثوره ففي دم ناس ابريه سال بعدها عشان بس اعترضوا، كله بقى عاوز يصدق رايه وراي اللي معاه بس، مقتنع ان هي دي الحقيقه المطلقه، ولو قلت حرف واحد مخالفني يبقى انت فورا اتسجلت في خانه الاعداء وتستاهل يا تصفيه يا تبليغ عنك. في وسط الجو المسموم ده بدانا نسمع تعليقات حذره كده من الدول الاوروبيه وهم علقوا على اللي حصل، مفيش دولة فيهم كانت تقدر تقول بالفم المليان تعريف ده ايه بالظبط، ثورة ولا انقلاب ولا جنس مليته ايه، كله كان شايف مصر كالعادة دولة ملهاش كتالوج، يقولوا عليها ثورة وهو في ثورة الجيش فيها بيعزل رئيسها وحكومته ويطارد الحزب الحاكم ويطلع في بيان عسكري بالبدلة الرسمية يقول اننا ماسكين البلد من اللحظة دي، طب انقلاب وهو في انقلاب يخرج فيه شعب بالملايين يأيدوه حتى لو كانوا مخدوعين او اتضحك عليهم. عشان كده قررت اغلب الدول الاجنبية والمنظمات يلعبوا على وتر الحياد، يقولوا ملناش فيه ده شأن داخلي يخص المصريين وخلونا في وضعنا احنا، يطلبوا من مواطنيهم يسيبوا مصر ويرجعوا بهدوء زي ما عملت امريكا كده يعني، ولو حبوا يقولوا بيانات قدام شعوبهم بتبقى عايمه ملهاش راس من ديل، من عينه ده وضع مقلق بندعو للتهدئه بنناشد المصريين العوده للمسار الديمقراطي وشويه الكلام اللي ما اكلش عيش ده. اللي ما كانوش محايدين بقى كانوا بيطلعوا يعترفوا بالثوره وش زي السعوديه والامارات والصين، يا بيرفضوا اللي حصل ويسموه انقلاب صريح زي تركيا والمانيا وتونس والاتحاد الافريقي اللي جمد عضويه مصر بالكامل. لكن الحقيقة السيسي لعبها بالصياعة، ساب كل دول يخبطوا في بعض بره البلد ويقولوا اللي يقولوا مع نفسه، وقال لك أنا أركز جوه البلد الأول، الناس لازم تفضل مبسوطة ومنتشية وحاسة أنها نجحت في الخطة اللي ترتبت طول الشهور اللي فاتت. عشان كده يا دوبك مفيش كام يوم وبدأت الدعاية على كل القنوات للجيش والإنقاذ الأسطوري اللي عمله الجيش والشعب اللي حقق المستحيل وزاح الغمة وكسر القيود، أغاني يا معلم رايحة وكليبات جاية كلها بتتكلم عن الثورة العظيمة اللي مسحت 25 يناير بالعيال بتوعها بأستيكا، لكن كل الأغاني كانت كوم وتسلم الايادي دي كوم تاني خالص، ولا اغنيه قدرت تعمل اللي عملته الاغنيه دي. ما تعرفش ليه يا اخويا ايش حل لو ما كانتش لما مطربين كسر تصنيف تالت على راسهم نقيب الموسيقيين ذات نفسه، شله اشبال فوق التسعين سنه، اصغر واحد فيهم ما غناش من 1901 ولا حاجه، لا وتشوفهم وهم بيتخانقوا على الكوبليهات بتوعها تقولش بيتخانقوا على الحلم العربي وانا مش واخد بالي.
اول ما سمعني تسلم قلت له انت فين؟ قال انا في الاستوديو، قلت له انا جاي لك
على طول.
رحت عرض عليا الكوبليهات، قال لي معانا فلان وفلان وفلان، الزملاء كلهم اللي غنوا، في ناس جت وما وافقتش ومشيوا وبتاع ومش عارف ايه. قلت له لا، طب انا ايه رايك، انا هاخد انا اخترت
الكوبليه بتاع اخترت الكوبليه اللي اسال الدم اللي في سينا، اساله الرمل اللي في سينا، انت مالك دم مين؟
والثاني اللي هو الف ألف مليون تحيه للمجند للمشير، اخترت الكوبليه ده واخترت ده. قلت له انا هغني الكوبليهين دول، حتى خالد عجاج كان عايز يغني الكوبليه ده عن المجند للمشير، قال له لا خلاص
حكيم حاجه.
لان اول واحد روحت انا.
مع ذلك الاغنيه كسرت الدنيا والناس اتهوست بيها وبقى بيشغلها كل تاكسي في مصر وكل قهوه او سوبر ماركت، المحلات الكبيره الغاليه بتشغلها والدكان الصغيره في الحاره بتشغلها، حتى الفلوكه المهكعه يا مؤمن اللي بتتاجر في النيل بالساعه الناس قبل ما تركب تحلف يمين طلاق محط رجلها في الميه الا لما تشغلها الاول. حاله هوس مش عاديه، لكن تقدر تفهم اسبابها شويه ما بين الكلمات السهله اللي اي حد يقدر يفهمها ويحفظها، واللحن السريع اللي اقتبس من اغنيه رمضان المشهوره جدا تم البدري بدري، واللي مفيش عيل في مصر مش حافظها او عارفها، اللحن اللي تحول لايقاع كله تنطيط ورقص، واحنا لا مؤاخذة شعب نموت في المسخره والرقصه عندنا خط احمر معلش. كل ده خلى الاغنيه قريبه من القلب وعلى لسنه الناس وبيشغلوها لدرجه حتى في قاعات الافراح، فتحولت في النهايه من كتر تكرارها لايقونه 30/6 والرمز اللي بيمثل الثوره في عين المصريين. بس طبعا زي اي واحده تقوم ترقص في فرح فتلاقي الناس كلها تسقف لها وتبقى هايصه قوي عليها، فهي تستحل الموضوع وتنزل بنمره ثانيه بعدها على طول، فالظاهر لما لقوا تسلم الايادي ماشيه مع الناس حلاوه فقال لك ما نستغلها يا عم ونهزها عشان نجيب رزقها، فنزلوا باغنيه ثانيه للسيسي ووراها على طول اغنيه ثالثه، بس المره دي بتشكر اللي معاه ووقفوا معانا وقت الشده. بغض النظر عن الحال اللي اتدحور بالبلد وخلى اغانيها الوطنيه تتمرمط بالشكل ده بعد ما كانت عدى النهار والله اكبر ووطني حبيبي وغيرها، واللي بيغنيها اكبر مطربين في الوطن العربي تتحول في النهايه للقرف ده اللي بيغنيه مغنيين اشهر واحد فيهم مصطفى كامل. بس مع ذلك هنقول الحال يا سيدي نهار في كل حاجه في مصر، يعني ما جتش على دي. فبغض النظر عن اللي بيغني الاغنيه او اللي بينتجها، لكن في النهايه بقت تسلم الايادي في ذاتها رمز صوتي ل 30/6، والكليب بتاعها اتحشى كميه مشاهد للسيسي تخليك حاسس انها مش اغنيه جيش دولة، دي اغنية طهور او حنة السيسي ذات نفسه. بس تقدر تفهم ده باعتباره شغل دعائي وماركتينج على اصوله، اعمل اغنية ناجحة واربط لحنها وكلماتها في ودن الناس بصورة شخص محدد، وهتلاقي عندك من كتر التكرار والزن ارتباط شرطي يخلي الناس تبتهج وهي بتغني او تسمع الاغنية وتنط في بالهم صورة الشخص المحدد ده، فتبقى في النهاية ربطته في دماغ الناس بالبهجة والقوة والنصر. مش كفاية الاغنية؟ سهل يا باشا، الزق صورة السيسي ووراه الاهرامات مرة او طلعه في قفاه اسد مرة تانية. انت مالكش في الجرافيك الرخيص ولا ايه؟ عملت الصور وغرق اهالي في كل ركن في البلد بقى، في التلفزيون وعلى الحيطان وتحت الكوبري، مش عاوز شارع ولا دكانه في البلد مش معلق الصور. ده لدرجه يا جدعان حتى الناس المحسوبين على التيار الاسلامي كانوا بيلزقوا الصوره نفسها بالكذب عشان الحكومه ما تجيش جنبهم او تزاولهم. حاله هوس زي ما قلنا، بس شويه بشويه بقت بتبعد عن سيره الانتصار العظيم واراده الشعب والاخوان اللي الجيش طردهم من الحكم، وبقت السيره بتتركز في كلمه واحده تلخص كل حاجه: السيسي. السيسي اللي عمل، السيسي اللي خطط، السيسي اللي رتب وتكتك ونفذ، ومن كل حتى في مصر بقى الناس بيتسابقوا مين فيهم يبين حبه للسيسي وتأييده قبل التاني، لدرجة ما كانتش تخليك عارف ساعتها ده تخطيط المخابرات ولا نابع من الشعب ذات نفسه ولا ايه بالظبط. المهم انك في الاخر بقيت تسمع عن حاجات مجنونة من ورا الخيال كده، حاجات تجاوزت مرحلة البوسترات في الشوارع وتطبيل منشتات الجرايد، بعد كانت ما بتتكلمش عن حاجة غير الشعب العظيم والانتصار وثورة الملايين، وفجأة ما بقتش بتجيب سيرة حد غير السيسي، ومفيش جورنال فيك يا بلد صفحته الاولى تجرؤ تنزل ومفيش عليها صورته او اسمه. لا 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 سيبك من كل الهبل ده، ده احنا عارفينه وتربينا عليه لما شبعنا. المره دي الموضوع عدى كده بكتير ودخل في الغويط. مرحله البراميل بقى ما اتعملتش مع هتلر ذات نفسه، يعني ملابس حريمي داخليه عليها صوره السيسي، تلاقي شبكه ذهب وسلاسل محفور عليها صورته شغال، شوكولاته ماشي، وكحك وتورت بدل الكريمه والكريز رازعين مكانهم سحنته المسكره، مفيش مانع. لا وتدخل المحل تطلب كده بالاسم، عاوز نص كيلو شوكولاته السيسي الله يكرمك. حاله جنان غير طبيعيه، بس كانت عاجبه المخابرات وقيادات الجيش واكيد عاجبه السيسي واللي بيموله. فانا راضي وابوها راضي، ما تقفلهاش قدامنا بقى يا ابو ما يا فقر. بس السؤال هنا بقى، يا ترى في حاله العسل اللي سايل على الشفه ده ودلدقه الحنيه المتبادله بين الشعب والسيسي، يا ترى كان عامل ايه وقتها؟ كان بيفكر في ايه او ايه اللي شغله؟ الحقيقه في الوقت ده السيسي كان مصمم لاخر لحظه انه حاول يساعده، بس هو اللي فشل في تنفيذ مطالب الشعب وركب دماغه انا مالي. وحتى كل تقارير المخابرات اللي كانت بين رتب الجيش الثقيله وبين المسؤولين في امريكا كانت بتقول انه اكتر واحد في المجلس العسكري مقلق ومش واثق في موضوع عزله ده، رغم ان كل اللي معاه كانوا من اول شهر 6 بيقولوا بمنتهى الصراحه انهم بيدعموا الاطاحه بمرسي. والكلام ده لكل اعضاء جبهه الانقاذ بتاعه البردعي. ما تعرفش بقى ده كان بقايا ضمير لسه الحجاره بتاعته ما خلصتش للاخر وفي الروح، او يمكن عشان كان هو نفسه حاسس انه مش قد الليله دي وهيلبس في حكايه هو مش قدها، خصوصا وان كل اللي حواليه وقتها كانوا عاملين عليه كردون ضغط يهد اجدحه جبل. داخليه وقضاء وازهر وكنيسه وتيار ليبرالي ورجال اعمال واصحاب قنوات واعلاميين وصحفيين، وفوق ده كله طبعا الكبار في الامارات والسعوديه والبحرين، كل دول كانوا بيضغطوا عليه عشان هو اللي يتصدر المشهد، ما يسيبش الموضوع يتحول للجيش اللي انتصر، لا تبقى السيسي اللي انتصر، وبالتالي الناس هي اللي ترحب بيه لما يمسك الحكم، لا وهي اللي تتحايل عليه كمان باعتباره المنقذ اللي ما فيش بعده. هو ابن اللعيبه رسم الصوره تبقى كده، ان كل بيتحايل عليه بس هو يعني مش عاوز. وعشان السيسي ما يختلفش عن اي دكتاتور مختل بتلعب في عقله نشوة السلطة والتمجيد المبالغ فيه اللي وصل لدرجة التقديس والعبادة، فكان طبيعي يبتدي يصدق بمرور الوقت انه احق الناس بالمكان ده، وانه اكتر من كل اللي حواليه في المجلس العسكري الجدير بالقعد على الكرسي وحكم البلد، لانه ولا واحد منهم هيعرفها زيه، ولا واحد منهم ده شعبه اللي عارف مفاتيحه، خصوصا وزي ما قلنا في اكتر من مرة في حلقات فاتت ان السيسي كان من صغره عنده هوس انه في يوم من الايام هيبقى في موضع سلطة تخليه ظل الله على الارض ناطق باسم الإرادة الإلهية. فمتخيل لما تجيله فرصة زي دي انه هيتخلى عنها او يتراجع؟ من هنا تفهم كمية التلزيق المبالغ فيه، كأنه قرص مشبك وهو عمال يظرف في تصريحات ناعمة وطرية يكسب بها ود الشعب، ويتكلم بشهوكة وحنية تحسس الناس وخصوصا الستات اللي بيشكلوا قطاع كبير جدا من الشعب، انه مش مجرد مسؤول حكومي ولا حتى في طريقه يبقى رئيس والسلام، ده اخو كل واحد في الشعب، ابو البنات وابن الستات العواجيز والصدر الحنين اللي كل واحدة عندها شوية مشاكل كده مع جوزها. انا بتاع الشعب، انا ملككم، يا خراشي عليا وعلى طعامتي.
تفتكروا العلاقة دي حد ممكن يعني يدخل فيها، يدخل بينها يعني بيننا وبين المصريين؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح احنا ما بننساش، خلي بالكم احنا اتعلمنا كده في الجيش ان احنا لا ننسى ابدا ولا يمكن حننسى ابدا وقفتكم معانا، وعشان كده قبل انتم ما تتألموا احنا نموت الاول.
بس الظاهر السيسي نفسه كان هارش ان الناس قرياه وفاهمه، وانه بيوصلوا كلامهم عنه انه طاري وناعم، واللي يقول ده بفكر نفسه عبد الحليم، واللي تاري عليه من تحت لتحت على السوشيال ميديا ويقول ده طاري زي صابي العلمة، بس في النهاية كل ده كان عارفه السيسي. اي نعم هو فضل محافظ على اسلوب المسهوك اللي شبهه حسن نفعه براجل بيغازل ست جميله، لكن مع ذلك وفي تسريب للقاء بينه وبين ياسر رزق صحفي السيسي المفضل وفي حضور عباس كامل، قال له الناس فاكراني راجل ناعم يا عبس، راجل سوفت لا مؤاخذه، بس غلطانين، انا هبقى حازم والسيسي هيبقى عذاب ومعاناه.
الناس فاكره ان انا راجل
ناعم
سوفت يعني، مش كده عباس؟
لا
العقد اللي بيني وبين الناس عشان اتولى مسؤوليتكم، العقد ده ممكن يبقى طرف لأي حد يمسك الرئاسة إلا السيسي، السيسي ده عذاب ومعاناة.
في الوقت ده بدأ الناس يتعرفوا على شخصية جديدة بتظهر لأول مرة في الفيلم، عادل منصور رئيس المحكمة الدستورية اللي عينه مرسي واتنقل لرئاسة مصر بشكل مؤقت لحد الانتخابات الجديدة، ومعاه البرادعي نائب ومسؤول عن العلاقات الغربية. أول حاجة عملها عادل منصور إنه طلع ميثاق مؤقت كانت الديباجة الرسمية بتاعته متاخدة من كلام السيسي بشكل يقول للناس إن الموضوع بقى رسمي وشرعي خلاص، بس فضل الإصرار والتأكيد إن محدش خدع مرسي ولا تآمر عليه وإن المصير ده هو السبب فيه. وده المعنى اللي أكده السيسي في خطاب 24 يوليو قدام طلاب الحربية وزاعه التلفزيون لما قال انه ما خدعش الرئيس السابق ولم نخون ولم نتآمر. انا هكدب عليكم يعني؟ هكدب على المصريين عيلتي؟ الجيش المصري اسد والاسد ما يكونش ولاده.
لما تعاملنا خلال فترة السنة بعد تسليم السلطة في 30/6 الى قيادة مدنية منتخبة اتعاملنا بكل الاخلاص والامانة والشرف، ما غدرناش، ما تأمرناش، ما خناش، ده احنا حتى كمان كنا امناء جدا في اعطاء النصيحة المخلصة والامينة. وانا هتكلم معاكم في تفاصيل مش كتير قوي، لكن تدلل قوي على ان الجيش ده جيش عظيم جدا ورجاله ناس شرفاء ومخلصين ما يعرفوش لا الشائعات ولا الكذب ولا الافتراءات. لان انا هعمل ده مع مين؟ هعمل ده مع اهل المصريين. هم اهل المصريين خصوم ليا ولا ايه؟ هو الاسد بياكل ولاده ولا ايه؟ الجيش المصري جيش محترم، جيش اسد بجد، والاسد ما ياكلش ولاده. خلي بالكم الاسد ما ياكلش ولاده.
ويرغي يرغي يرغي، وبعدين يرجع ياكد تاني انه ما خدعش مرسي ولا خانه، وانه رغم اختلافه معاه ياما نصحه لغايه اخر يوم في يونيو، بشكل يحسسك قد ايه الراجل ده كان بيحتقر نفسه او عاوز يدفع التهمه بعيد عنه باي شكل، رغم ان محدش في التوقيت ده كان شاغل باله وكله عمال يهيص له. لكن تاكيداته دي كلها كانت بتقول بكل وضوح انا خاين وغدار وحرامي كمان.
اوعوا تفتكروا ان انا خدعت الرئيس السابق. انا كنت بقول له ان انا الجيش المصري جيش كل المصريين، والجيش المصري على مسافه واحده من كل الفصائل، والجيش المصري لن يكون الا تحت قيادتك انت بحكم الشرعيه اللي الشعب اداها لك، ولن يكون تحت قيادة اي حد تاني. انا بتكلم بجد، انا ما خدعتش الرئيس وقلت له انا معاك وزي ما انت عايز، لا، انا الموقف اللي احنا واخدينه موقف صلب نابع من قيم وطنية محترمة ودينية شريفة.
ولما جيت نهاية الخطاب بدأ صوته يتحول ويبقى صارم اكتر، وقال بوضوح ان الاخوان خارجين عشان يدمروا مصر ويسقطوا الدولة وحكمها بالعنف والارهاب، عشان كده عاوز كل المصريين الشرفاء يفوضوه بالنزول يوم الجمعة للشوارع عشان يضرب بايد من حديد ويحارب العنف. وقعد يصرخ في الناس شيلوا المسؤولية معايا مصريين، وروا العالم زي ما وريتوهم في 30/6 حجمكم وصلابتكم.
بطلب من المصريين طلب، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. من فضلكم يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة، وأظهروا تماما حجمكم وصلابتكم في مواجهة اللي بيحدث.
اللي قاله السيسي ده كان واحد من أصيع الحركات اللي عملها في حياته، لأن وقتها رمى الكورة في إيد الشعب وخلاه من جديد هو اللي يتحايل عليه إنه النبي مش بس تعالى حكومنا، ده والنبي كمان احمينا من الاخوان والارهاب والعنف مهما كان اللي هتعمله. احنا موافقين بس خلصنا واحمينا. واي بني ادم عشان الحمايه والامن مستعد يتخلى عن اي حاجه او يدفع اي ثمن بس يطمن على نفسه وعلى اولاده. وعلى طول نزلت الجرايد تتكلم عن التفويض ده، واتملت المانشيتات بسيره السيسي العظيم اللي جاي يعمل تصرف بيحصل لاول مره في حياه المصريين، مش جاي ينفذ اللي في دماغه ولا يؤمر ويطاع، ده جاي يستاذن ويطلب الامر من الشعب صاحب الامر. متخيل تصرف زي ده لشعب عاش عمره متساق بالحديد والنار هيبقى اثره عليهم ايه، وهيخليهم يشوفوه بانهي نظره من هنا ورايح؟ والاهم، هل متخيل حاله الهياج الشعبي والخوف اللي خلقها السيسي واعلامه من ناس معاهم في البلد كل مشكلتهم انهم من تيار سياسي مخالف ليهم وبس؟ متخيل الخوف والذعر والعداء اللي هيتكون عند الناس منهم باعتبارهم مصدر للعنف والارهاب اللي السيسي بياخد تفويض من الناس عشان يخلصهم منه؟ عشان كده ما تستغربش لما تعرف ان في الفتره دي الناس كانت كلها بلا استثناء في حاله غضب وعداء للاخوان مش طبيعي. يمكن الحاله دي دلوقتي اتبدلت شويه لنوع من التعاطف، يمكن فيهم اللي فهم اللعبه اللي لعبها السيسي، ويمكن حتى حاله الخلاف معاهم خفت باعتبار ان كلنا في المصيبه سواء. لكن وقتها ما كانش فيه الكلام ده، كان الغضب متوجه في اتجاه واحد ناحيه ربعه والناس المعتصمين فيها، لدرجه ان عائلات كتيره محسوبه على التيار الليبرالي لاموا نفسهم على حاله الخوف اللي كانت مخلوقه عندهم وقتها، وخلتهم يستغربوا ازاي السيسي صبر كل ده عشان يفض ربعه بالقوه مهما كان الثمن، لما مؤسسات كامله في الدوله بقياداتها واعلامها يفضلوا يزرعوا فيك ان فلان هو العدو. فما تستغربش لما يبقى كل همك انه يموت باي طريقه وتخلص منه. جت جمعه التفويض اللي دعا عليها السيسي، وبدا الالاف ينزلوا الشوارع في مسيرات ضخمه رافعين اليوفط والبوسترات بتاعته، وللي ما نزلش قنوات التلفزيون الرسمي والخاص لغت له برامجها ومسلسلاتها مخصوص، وطز في الخساره مش مهم، المهم الناس تتشجع عشان تنزل وتشارك. وباقي الطيارات الهليكوبتر بتلف فوق القاهره تامن الناس ومعاها المدرعات وعساكر الجيش والشرطه، وكل ده كان بهدف واحد، استعراض قوه مقصود من ناحيه، ومن ناحيه تانية يبقى مبرر للي جاي بعد كده. وزي اي مسيره حصلت اشتباكات بينها وبين الجهه التانية، وفعلا قرب رابعه حصلت اشتباكات بين انصار مرسي وبين الناس اللي ماشيه في المسيره اللي كانوا بيهتفوا ضد مرسي وضد الاسلاميين وبيطالبوا السيسي يدوس عليهم ويطلع مصارينهم لحد ما مسكوا في بعض، ومات حوالي 8 في الاشتباكات دي. لحد هنا ممكن نقول الوضع مؤسف صحيح، لكن مفهوم شويه وبتكرر في كل مظاهرات العالم. لكن مع دخول الليل حوالي 10:30 تقريبا، ولما الناس رجعت بيوتها، اتحركت مسيره من انصار مرسي من رابعه بطول مدينه نصر، وبمجرد ما وصلت الساحه اللي حوالين النصب التذكاري الدنيا ولعت مره واحده. الداخليه والجيش فتحوا النار على المتظاهرين، فالمتظاهرين ردوا بالحجاره وهاجت الدنيا في بعض، لحد ما انتهت الليله بكارثه راح فيها فوق ال 80 واحد عشان تتسجل مذبحه جديده ودم جديد يقسم المصريين اكتر واكتر بينهم وبين بعض. حاله جنونيه كانت راكبه الناس كلها وقتها، كله بيخون بعضه وكله بيتهم التاني انه لو باين اقل اشاره انه مش معاه في نفس الخندق يبقى عدوي اللي لازم يتصفى. حاله جنونيه خلقها السيسي ومن وراه الاعلام عشان يحشد الناس في معركه وهميه هما فيها مش اكتر من كومبارسات متكلمه وبس، حتى لو كان ضد خصوم ما لهمش علاقه بالقصه زي امريكا مثلا. لو ركزت في الفيديوهات اللي نزلت يوم جمعه التفويض هتلاقي الناس ماشيه ورفع يوفط تشتم في الاخوان وفي مرسي، وده مفهوم. ولكن اليوفط والبنرات كانت بتشتم كمان في امريكا باعتبارها شريكه الاخوان في التخطيط ضد مصر، وانهم عملوا مؤامره مع اسرائيل وتركيا وقطر ومرسي بالاخوان عشان يقسموا مصر ويهدوها. نفس اليوفط دي كانت بتشتم في ان باترسون السفيره الامريكيه باعتبارها اقرب حد للاخوان في الفتره دي، واوباما اللي كان بيدافع عن مرسي كان الاعلام باوامر وتمويل سعودي واماراتي اخذوا غسيل ومكوى ما بين الشتيمه والتهامات بالتآمر وشويه خزعبلات عجيبه كده عشان تاكل مع الناس الغلابه، من عينه اخو اوباما الكيني اللي مش شقيقه أتريدة طلع مهندس استثمارات رسمي للاخوان. انت متخيل العته؟ وقبل ما تفتكر ان الكلام ده كان بيقوله مذيع نص لب عاوز يتشهر او واحد مصطبح وجاي يخرف بكلمتين فارغين، فخلينا اقول لك ان الكلام ده كان طالع من انثى مرتضى منصور شخصيا، اول قاضيه في مصر والمعروفه بتهاني ذكر البط الجبالي.
ازاي اخو السيد الرئيس اوباما؟ أيوة. يعني نهدي للشعب الامريكي معلومه، الغير شقيق الافريقي هو احد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين، يعني
يعني اهداء الى الشعب
الامريكي يعني عشان نبتدي نطالبه.
اخو اوباما
هو غير شقيقه في افريقيا، هو احد مهندسي الاستثمارات الكبرى للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين.
يمكن كل اللي حكيناه ده كان السبب اللي خلى امريكا في نفس يوم جمعه التفويض تاخر تسليم 4 طيارات F-16 لمصر، كانها قرصه ودن صغيره كده. بس لا ده فرق مع اعلام ولا ناس في الشوارع، لان الحاله العامه في مصر كانت تتلخص في كلمتين: امريكا عدوتنا، هي واسرائيل حلفاء لمرسي وللإخوان. حتى لو كان السيسي والمجلس العسكري كله في اجتماعات مستمرة مع المسؤولين الأمريكان صبح وليل، وحتى لو كانت المعونة لسه شغالة عادي، برضو هي أمريكا اللي ورا الإخوان وبتحارب السيسي عشان ما ينقص مصر منهم. عموما الأمريكان كده كده من أيام عبد الناصر والسادات وهم متعودين على كده، يتشتموا في التلفزيون ومظاهرات الشارع وفي الدرع حبايب وصحاب، بس مع ذلك قالوا يزقوا على السيسي تشاك هيجل يمكن يعقلوا شويه ولا حاجه. فاكرينه الجدع ده؟ اي والله يفتح عليك، هو وزير الدفاع انتيم السيسي اللي ما كانش يقدر ياخد معاه لا حق ولا باطل. ده اهو الانتيم ده بقى بيكلمه كل يوم تقريبا لاسابيع وبالساعه والساعه ونص، ويقعد يجيبه يمين ويجيبه شمال ويقنع في امه عشان يفهم، ويقول له يا ابني يا حبيبي امريكا هتسحب الدعم، مش هيبقى في تعاون في التسليح، لازم تخرج اللي حبستهم وتعمل انتخابات وتسيب الناس تتظاهر عادي من غير ضرب فيهم. فالسيسي يسمع 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 وبعدين يقول له بقول لك ايه، ما تروق يا ابو الشكاشيك كده وسيبك الكلام الفاضي ده، في ايه؟ احنا ناس لا مؤاخذه بتوع ديمقراطيه وده شغل محاكم وقضايا، انت عاوز الناس تاكل وشي وتقول مفيش قانون ولا ايه؟ وهوب يقوم طالع من زنقه الراجل دي باي هري فاضي والسلام. وحتى الراجل الامريكاني نفسه ما كانش بيدوحر معاه كتير عشان قلبه الضعيف ما بيستحملش السيسي يتعصب، وحاجه اخر استغفر الله العظيم يعني، ما اعرفش انا يا اخويا ايه العلاقه المريبه اللي تقلب المعده على المسا دي. يلا ما علينا، خلينا احنا في موضوعنا، احنا كنا بنقول ايه؟ السيسي. شوف يا سيدي، السيسي كان عارف وامريكا كانت عارفه وقيادات الجيش كلهم كانوا عارفين برضو ان السيسي مش بس مدعوم من السعوديه والامارات، ده من اسرائيل كمان. والله زي ما بقول لك كده، لدرجه ان هيجل نفسه بيحكي ان المسؤولين في اسرائيل كانوا بيقولوا له صراحه ان ده امننا احنا اكتر منكم، وان دي افضل علاقه حصلت بيننا وبين المصريين في تاريخنا. ومش بس كده، ده كانوا بيضغطوا ضغط غير طبيعي على امريكا عشان تقبل الانقلاب وتدعمه كمان في كل وسائل الاعلام، وبالتالي يبقى دعم رسمي ورضا تام عن السيسي اللي هيمسك كمان كام شهر. عاوز الانح؟ خد. وصلت ان تقدم لمجلس الشيوخ مشروع قانون ينهي المساعده العسكريه لمصر بسبب انقلاب 30/6. عارف ايه اللي حصل؟ الايباك اللي هي اللي ما يعرفش لجنه الشؤون العامه الامريكيه الاسرائيليه كتبت لكل عضو في مجلس الشيوخ تضغط عليه يرفض القانون بحجه ان اي تخفيض للدعم العسكري لمصر هيزود عدم الاستقرار فيها، وبالتالي ياثر على المصالح الامريكيه وياثر بشكل سلبي على اسرائيل نفسها وعليه، فلازم مجلس الشيوخ يرفض القانون. وفعلا تم التصويت ضد القانون بنسبة 86 صوت وصد 13 بس الوفد. ها لسه عندك شك ان السيسي كان حلم اسرائيل اللي ما ينفعش تتخلى عن تحقيقه؟ عموما احنا متفقين بقى خلاص من زمان اننا عارفين اللعبة ماشية ازاي، المواقف الرسمية شيء واللي تحت الترابيزة قصة تانية خالص. يعني زي ما تلاقي الاعلام بيساير الناس ويهودهم ويقول على اسرائيل عدوة، فهو برضو اللي يبقى عارف باجتماعات السيسي بيهم ويبررها كمان. وزي ما كان بيشتم في امريكا في العالم كان بيبقى عارف ان السيسي واللي حواليه غرقانين في العسل معاهم، فمش فارقه المواقف الرسميه ايه. وحتى في امريكا كانوا عارفين كده، وان قيادات الجيش سواء في مصر او اسرائيل الاتنين حبايب وزي السمن على العسل، وانهم متعاونين مع بعض عشان يطلعوا باللي فيه النصيب من امريكا اول باول. بس مع ذلك فضل المسؤولين هناك مش قادرين يواجهوا شعبهم بانهم بيدعموا انقلاب على رئيس شرعي، وانهم كده بيقولوا حاجات ضد مبادئهم وسياستهم اللي فلقوا بيها دماغ الشعب. لا، والنظام اللي بيدعموه ده لسه عامل مذبحه جديده راح فيها فوق 80 واحد لمجرد ان هم معارضين ليه ومؤيدين لرئيس مدني منتخب في عملية ديمقراطية من اللي هي الشر بره وبعيد، دي بتحصل في الكوكب كله عادي ومحدش بيموت فيها. عشان كده اضطرت امريكا لما سمعت بحوار الجيش والداخلية اللي فتحوا النار على المتظاهرين وقتلوهم، اضطرت ترجع تضغط على السيسي بكارت المعونة عشان يسمح بوجود انتخابات في أسرع وقت ويبطل تقتيل الناس في الشارع. مش فرح أمه هو عمال يضرب رصاص في الجو تحية ليها، فقامت بعتت لجون كيري اللي كان مسافر وقتها وقالت له آدي ما جايبك وآدي اللي بيعمله، نيل عليه وعلى دماغك في ساعة واحدة. وبعدها على طول بعتت الدبلوماسي من وزارة الخارجية على أول طيارة لمصر عشان يلاقي طريقة يوقف القتل ويعمل اتفاق ولو مؤقت يهدي الدنيا بيه شوية. في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي بعت من عنده واحد كمان لنفس السبب. الاثنين الدبلوماسيين دول بقى اتجمعوا الساعة واحدة بعد نص الليل عند سجن طورة ومعهم واحد من الحكومة عشان يقابلوا خيرة الشاطر. الراجل قال لهم وش كده انه مش ميت في جمال مرسي قوي ولا الاحترام بيدلدق منه على الارض ناحيته، لكن ده ما يمنعش ان الناس انتخبته رئيس بارادتها فمفيش مجال للتفاوض. اما عنه هو فهو كده كده دلوقتي عنده 65 سنة قعد منهم 14 سنة في السجن، فقشطة يعني شكله هيقضي زي يوم في السجن تاني عادي خالص. والظهر الاتنين المندوبين دول كانوا جايين سخنين ولا حاجة واخدين الموضوع جد، فبعد المقابلة دي بدأوا يلفوا ويعملوا مقابلات، لكن كانت اهم مقابلة عملوها هي اجتماعهم مع السيسي بحضور خالد العطية وزير خارجية قطر وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات. الاجتماع ده وبحضور الاتنين دول بالذات كان عشان كل طرف يقنع اللي منه وتابعه يهدي اللعب خالص الفترة الجاية. قطر تهدي الإخوان من ناحية والإمارات تسكت السيسي بشوية رز من ناحية تانية، وفي النهاية الدنيا تمشي بقى. أي نعم السيسي كالعادة قاعد ماسك لهم الاسطوانة المشروخة بتاعة الإخوان اللي كانوا هيدمروا مصر والناس هي اللي طلبت منه يتدخل والجيش كان لازم يحمي مصر والحبة دول، بس الظاهر ولا واحد ركز معاه أساسا وشكلهم كانوا جايين وعارفين إنه مجرد عروسة ماريونيت بتحركها الإمارات زي ما عايزة. فكان الكلام والتركيز مع بن زايد، بس بن زايد ده كان داهية حقيقية. الراجل اشترى منهم بمعلمة وسمع وحاور وناقش ولا أجدعها دبلوماسي، وبمجرد ما خلص الاجتماع قال للسيسي بقولك ايه، سمعت كل اللي قلناه في الاجتماع ده، انساه بقى ومش مطلوب منك إلا حاجة واحدة دلوقتي، اعمل كل اللي انت عاوزه بس تمسح لنا الإسلاميين دول من على وش الدنيا، خلصنا منهم بقى ومن صداعهم مهما كانت القوة اللي تحبها، وما تخافش من أمريكا احنا هنعرف نتصرف معهم. ممكن تكون بتسمع الكلام ده لأول مرة، بس مش هتستغرب قوي لما تعرف ان عبد الله بن زايد اللي قال له الكلام ده هو نفسه اللي كان بيتصور مع مؤسسين تمرد بابتسامه عريضه كانه فخور بيهم وبانجازهم، وهو نفسه اللي كان بيجاهد عشان يداري اي علاقه له بالانقلاب او حتى دعمه من بعيد، وكان دي السياسه الابديه لانظمه الخليج، انكر اي صله ليك باي لبس في المنطقه بس اضرب من تحت لتحت مش مهم، اشتم في امريكا بس ما تقفلش الحنفيه عليهم من تحت الترابيزه، شارك في الحرب على دوله عربيه بس مول برنامج خيري يروح يديهم تبرعات والكاميرا بتصورك، ومفيش وساخه اكتر من المندوب بتاع الاتحاد الاوروبي اللي قلنا عليه من شويه، الراجل اللي كان جاي يحل الخلافات ويهدي الدنيا لقى نفسه بعد سنتين معروض عليه يبقى رئيس مركز تدريب دبلوماسي في ابوظبي وبمرتب ما يحلمش بيه. يبقى ممكن تستغرب كمية الشر اللي ممكن يبقى وراها النظام الاماراتي بالشكل ده. عموما على اي حال خلص الاجتماع وكل مندوب روح بلده وهو فاكر انه نجح في المهمة بتاعته خلاص، وان السيسي اقتنع والاخوان هيفكوا اعتصام رابع والحكومة هتبدأ تفرج عن المعتقلين الاسلاميين، واول استفتاح هيبقى اتنين كده بينهم عمرو دراج الامين العام لحزب الحرية والعدالة والمشهور بانه اسلامي معتدل، وكل ده كشكل من اشكال جر الرجل للباقي يعني. ده يعيني حتى المندوبين من كتر ثقتهم في الاتفاق بتاع الاجتماع ده كانوا بيكلموا الراجل يطمنوه في السجن انه خلاص طالع، فاللي هو لم حاجتك خلاص براء. وبعدها رجعوا على بلدهم وكل واحد متصور ان النشان او المكافأة متجهزة له عشان يكبش منها بقى ويبقى بطل سياسي له كلمة في المنطقة العربية ويبقى رجل المهام الصعبة. بس الحقيقة ان ولا واحد فيهم جه في باله ان السيسي كان خلاص اخد الاذن من الامارات وعلى راسها بن زايد انه يدوس على انصار مرسي والتيار الاسلامي كله مهما كان العنف اللي هيستخدمه، المهم ما يقوموش على حيلهم تاني، وان حكومته اعلنت ان المفاوضات انتهت وبدا الترتيب لتطهير رابعه من المعتصمين اللي فيها وهدي الخيام على دماغ الناس وفك الاعتصام باي تمن. خلاص القرار اتاخد وما بقاش فاضل الا ساعات بسيطه هتنتهي على اكبر مجزره شافتها مصر في تاريخها الحديث. فيا ترى ايه اللي هيحصل في الايام اللي فاضله وايه مصير انصار مرسي المعتصمين في رابعه ومصير مرسي نفسه واللي معاه في السجن؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.